أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نون القوة. هذا البرنامج يسلط الضوء على قضايا المرأة اليمنية من مختلف الزوايا الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية، القانونية والتعليمية وغيرها. ويهدف البرنامج إلى مناقشة التحديات التي بتواجهها النساء في اليمن، سواء بسبب الظروف المجتمعية أو التحديات الناتجة عن النزاعات والأوضاع الاقتصادية المتردية. نعيش في عالم مليء بالفرص، لكن في الوقت ذاته هنالك الكثير من القيود التي تعيق الأفراد وخاصة النساء عن تحقيق الطموح. هذه القيود ليست دائما خارجية، بل قد تكون داخلية مرتبطة بعادات وتقاليد وتصورات تترسخ في حياتنا اليومية. المرأة في مجتمعنا اليوم تواجه الكثير من التحديات، لكن بعضها ينبع من داخلها، من عادات راسخة قد تمنعها من التقدم وتحقيق طموحها. التغيير يبدأ من الوعي بهذه العادات ومن ثم العمل على كسرها. في حلقتنا الأولى من هذا الموضوع سنناقش أبرز العادات التي تعيق النساء عن الوصول إلى أهدافهن، وسنسلط الضوء على كيفية التغلب عليها. سنناقش ما هي العادات التي تعيق تقدم المرأة في الحياة. نبدأ حلقتنا مع استطلاع ميداني عن آراء الناس، والسؤال هو كالتالي: ما العادات برأيك التي تعيق المرأة على النجاح، وما الحلول من وجهة نظرك لكسر هذه العادات؟ مع مراسلنا وزميلنا عقيل شمسان.
بالنسبة للحلول، من وجهة نظري الحلول هي أنه نرجع للمركز الرئيسي هم الأسرة. الأسرة لما تتقبل أنه في مرأة ناجحة، في مرأة من حقها تتعلم، في مرأة من حقها تبدع، في مرأة من حقها تطرح نفسها في المجتمع وبصمتها، هنا نكون يعني عملنا أكبر إنجاز. لو في دورات تنشئة الأسر أنه من حق المرأة تتعلم، من حقها تخرج، من حقها تدخل، من حقها تشوف مستقبلها بشكل بارز. يعني الآن مستقبلهم، حالهم، الوضع أنه مخلين المرأة في محيط يعني نوعا ما ما لها إلا بيتها، ما لهاش تخرج، ما لها يعني عندهم بشكل عام أنه عيب المرأة تخرج من البيت، يعني عيب المرأة تبدع، عيب المرأة تتعلم، عيب المرأة تكون طارحة بصمتها. يعني أنا بشوفها إذا المرأة خرجت، إذا المرأة يعني طرحت بصمتها، يكون بصمتها حاجة حلوة. يعني في شتى المجالات، إذا كانت في التعليم، إذا كانت في الفن، إذا كانت في شتى المجالات. يعني المرأة لما تطرح نفسها ما هي من قدها وقدود. إحنا نتكلم عن امرأة، نتكلمش عن شخص فاشل. لا، هنا في المسألة امرأة، إنها من حقها وذاتها وصعوبتها توصل اللي هي مطرحها. أنا الحلول اللي بشوفها إنه لو في دعم، في دورات تكون من الأسرة للآباء الكبار مع احترامي لهم، نغيروا هذه النظرة إن المرأة من حقها تبرز نجاحها، من حقها تطرح بصمتها في المجتمع.
العادات التي تعيق نجاح المرأة أتوقع هي الأعراف القبلية فقط من وجهة نظري، الله أعلم، لكن الذي يترسخ في ذهن الأعراف القبلية هي التي تعيق نجاح المرأة. الحلول: أولا الإرادة الصلبة من المرأة نفسه، وثاني شيء استجابة المجتمع.
من العادات التي تعيق المرأة في النجاح، وخاصة في بلدنا اليمن، إن المرأة عندهم بشكل عام صوتها، وجهها، عورة. لذلك تحصل إنه المرأة تعيش كتمان. هذا الشيء أثر سلبيا على نجاح المرأة. بالله عليك، لما يكون يعني صوته عورة لا تتكلم، طيب وجهها عورة، إيش كيف بتعرف المرأة تنجز؟ كيف بتدرس بالجامعة؟ كيف بتشتغل طبيبة؟ كيف بتشتغل مهندسة؟ كيف يعني في عادات يعني كثيرة جدا، هذه أهمها وهذه المرتكز الأساسي، عرفت؟ الحلول يجب تغيير نظرة المجتمع على أن المرأة هذه نص المجتمع، بل المجتمع كله. يعني بالله عليك أقول لك المرأة صوتها عورة، طيب هذه المرأة هي اللي ربيتك، هي اللي درستك، وراء كل رجل عظيم امرأة. وعلى النساء لا يستسلمن لمثل هذه الأقاويل، إنه يعني إن عورة أو كذا، أو يكون في إصرار بدراستها، وقبل ذلك تفهيم المجتمع حتى لا يضغطوا على بناتهم ونساءهم بأنهن غير قادرات على النجاح وأنهن عورة، عرفت كيف؟
على المجتمع تغيير نظرته للمرأة بحيث يقوم بدعمها وتشجيعها وخلق فرص عملية للمرأة والنظر إليها بالثقة التامة بالاكتمال وليس بالنقص من حيث العمل ومن حيث الإدارة ومن حيث المكتسبات ومن حيث التفوق. فالمرأة مجالات عديدة يمكن أن تعمل بها وتكون جادة ومتفوقة فيها. فعلى المجتمع وعلى الناس وعلى رب الأسر أن يتمتعوا بتشجيع المرأة لكي تصل إلى مستويات حصاد ومستويات نجاح، فيكون هذا نظرة إيجابية للمرأة وثقة تامة فيها ويبعدها عن ملذات أخرى في هذه الحياة. على المجتمع النظر للمرأة من الجانب الإيجابي ويقوم كل من بشخصيته توجيه المرأة وتشجيعها وتوفير الإمكانيات اللازمة لعمل المرأة ولنجاح مشاريعها كي تشعر بفخر وبنجاح تام وغير الشعور، يعني تكون تشعر بفخر وتشعر بثقة تامة بنفسها وليس العكس.
العادات أكيد بيكون مدام في التي تعرقل أكيد العادات بتكون سلبية، لكن العادات ينقول والتقاليد عليهم أنه المرأة ما تكملش التعليم، وهذا اللي هو إحنا اللي وصلنا له، وإحنا المؤسف أنه نتكلم على هذه الشغلة إحنا بزمان تطور وهكذا. فمن العادات أنه في بالهم المرأة خلاص ما لها إلا بيتها، ما لهاش تعليم، ما لهاش نجاح. من ناحية الإحباط بكل شكل مجالات قد يكون أول شيء من البيت. يعني أوكي المرأة لما تكون فيها عزيمة نوعا ما نقول داخلية، مش كافية إنه تخرج لخارج البيت. يعني المشكلة هنا في البيت وفي الأسرة، أنا ما بعرف أخرج إلا وفي داعم لي، لكن هنا المحيط التي يخلو إن المرأة ما لها إلا بيتها وما لها الشغل خارج البيت، ما لهاش نجاح، يلا يدوب خلص قدوم خلومي حاجة في بالها، غرسوا الفكرة إنه ما مش من حقها تتعلم، مش من حقها تنجح، حتى لو في معاها مواهب ما شاء الله تبارك الرحمن ما تقدرش إنجزين إنه المحيط والبيئة اللي هي عايشة فيه تهيئ لهم إنه ما لها المرأة إلا بيتها. وقلت وهذا من السبب الرئيسي، لو في دعم للمرأة من البيت وتخرج تشتغل وتنجح وهو المرأة بنشوفه بأعلى المراتب، لكن المحيط هو الأسرة قبل ما تكون البيئة أو قبل ما تكون البلاد هي الأسرة اللي بشوفها.
إذن الأعزاء جميعا عدنا بعد هذا الاستطلاع القصير، نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ محمد الأديمي مؤلف ومدرب في مجال الإدارة، أهلا ومرحبا فيك.
أهلا وسهلا أستاذة سعاد، وسعيد يعني بلقائنا مجددا للحديث عن مواضيع شيقة
نعم
نقدم فيها المتعة والفائدة إن شاء الله للناس.
وإحنا أيضا سعيدين إنك موجود معنا لمرات مختلفة طبعا.
أهلا وسهلا فيكم.
الله يحييك. بداية ما رأيك بما تحدث عنه بعض الأفراد في الميدان؟
حقيقة يعني أنا من خلال ما سمعته من آراء الناس توصلت إلى فكرتين. أول شيء الفكرة الأولى إنه إحنا ما زلنا يعني متمسكين بآراء قديمة وأفكار قديمة ونحاول نفسر فيها الواقع الجديد. الحياة سبحان الله تتغير، فأغلب الناس ما زالوا متمسكين إنه سبب التعثر أو سبب المشاكل أو سبب عدم تحقيق المرأة للنجاح هو العادات والتقاليد ونظرة المجتمع والأسرة. صحيح هذه مشاكل موجودة، لكن الزمن تغير، أصبح أكثر انفتاحا، في تسهيلات كثيرة قدمت. ولفت نظري، وهي الفكرة الثانية، لفت نظري شخص من ضمن المعلقين قال إيش من عوائق؟ ما عاد فيش عوائق، يعني كل شيء أصبح مفتوح أمام المرأة، الوظائف متوفرة والحياة سهلة والمرأة بقت تخرج. يعني طبعا هذا هو الرأي الوحيد اللي خرج عن النمط السائد للآراء.
نعم.
صح أنه بالغ شوية، يعني حول الدنيا وردية بشكل كبير، لكن إحنا لازم نأخذ يعني الأمور بتوازن. الحياة تغيرت، ما كان يعرقل المرأة زمان أو ما كان يمثل تحديات كبيرة ويأخرها عن التقدم في الحياة، تغيرت. لم في تحديات مختلفة،
هو في تغيير فعلا في بعض
يعني بشكل كبير.
نعم.
وأنا يعني إن شاء الله خلال هذه الحلقة والحلقة الثانية كمان بأركز إيش الأمور اللي تحت دائرة سيطرة المرأة. يعني إحنا لما نتكلم عن مشاكل أو عن مؤثرات أو عن أسباب ساهمت في فشل المرأة، تكون هذه الأسباب غالبا مش بيد المرأة. طيب بنجلس نحكي عن مشاكل، فين الحلول؟ إحنا بنحاول نركز في الحلقتين هذه على دائرة التأثير، إيش ممكن تعمل المرأة عشان تتخلص من كل هذه العوائق أو هذه العراقيل.
صحيح، جميل. هذا الشيء اللي هو فعلا احنا مركزين عليه، وفعلا حابين نتوصل التوعية بشكل كبير للنساء، وكيف انها ما يكونش في امام عائق على النجاح.
صحيح، تركز على دائرة تأثيره، يعني الاشياء او الامور اللي بيده ان نتحسنها فتحسن ان شاء الله.
طيب بداية استاذ محمد، حابين ندخل معاك بسؤال، كيف تصف الشعور بالجمود الذي تواجهه النساء في الحياة؟
طيب هنا يعني السؤال فيه اعتراف مننا انه في جمود، النساء تواجه جمود. زي ما قلت لكم احنا خلونا نشوف الامور من منظور كبير، يعني ما ننظر يعني على مستوى فئة من المجتمع، على مستوى عالمي، لان المشكلة هي عالمية. ففي جمود حاصل للمرأة ولو عدة اسباب. اول شيء سبحان الله هذه قد تكون طبيعة في المرأة، يعني أنا دائما أستند بكلامي أحاول إلى دراسات لأنه يكون فيها نوع من الدقة.
نعم.
يعني الدراسات تأكد أن النساء دائما تميل إلى التقليل من إنجازاتهم، يعني إذا المرأة تحقق إنجاز كبير أو تقدم عمل متقن تقلل من إنجازها، تشوفه صغير.
صح.
ودائما تقدم أعذار وتبريرات لما تقدمه، هذه مشكلة. على العكس، على النقيض، الرجال تلاقي عندهم صرامة في الدفاع عن سلوكياتهم، يعني في قوة حتى لو كانت سلبية، يعني حتى لو قدم عمل سلبي تلاقيه إنه يبرز هذا العمل ويجمله ويدافع عنه بقوة، على عكس المرأة. هذا سبب رئيسي للجمود. سبب رئيسي ثاني إنه المرأة تعاني كذلك من التردد في المطالبة بالاعتراف بإنجازاتهم.
جميل.
يعني المرأة الآن تحقق إنجاز لكن تتوقع أنه العالم بيلحظ الإنجاز من نفسه. لا يا سيدي، لا.
يعني ممكن نقول أستاذ محمد ولو قاطعتك أنه المرأة يعني الجمود اللي فيها هو داخلي أساساً أكثر ما هو مشاكل أو عراقيل خارجية
من المجتمع. عشان كذا أنا قلت لك بحاول نركز على الأمور اللي بيد المرأة عشان تحسنها. فالمرأة مهما حققت من إنجازات لا تستطيع يعني او ما تقدمش ان تطالب بالاعتراف بهذه الانجازات او تقدير هذه الانجازات. خلاص تقدم العمل او تقدم الشيء المتقن وخلاص تتوقع انه العالم بيحتفي فيها او انه العالم بيبرزها.
نعم.
كذلك المرأة في عندها قصور في الدفاع عن نفسها او الدفاع عن انجازاتها. الرجل اذا حقق شيء بسيط تلاقيه يعني يعمله الليله، انا سويت وانا عملت وقوه. في كذلك سبب رئيسي ثالث لحالة الجمود، إنه نفس الفكرة، إنه في إنجازات، في طريقة عمل أو في طريقة أداء ساعدت المرأة أن تنجح في زمن آخر أو في بيئة مختلفة. هذه الأدوات يعني
مساعدة، هي مساعدة فقط،
مساعدة. وكذلك هي ساعدتك بالنجاح في ظروف محددة، في طريقة محددة، في مواقف محددة. هذه السلوكيات أو هذه الأدوات ما بتكونش كذلك هي مساعدة لك ولا داعمة لك في مواقف أخرى.
صحيح.
بل قد تصبح عائق. فأنا أنصح إنه نحن نتعرف على السلوكيات، على السلوكيات اللي 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 ساعدتنا زمان، ونعيد النظر فيها، هل هي تنفع في المواقف الجديدة وبالتحديات الجديدة؟
جميل. إذا نحن بنركز على التحديات والخطوات الأساسية أساسا، ولكن قبل ما ندخل بالخطوات حابة أني أسألك أستاذ محمد، أنت تكلمت على الجمود من المرأة وأنه ما بتقدرش تواجه أو عكس، أيوة عكس الرجل تماما، إلى جانب أنه هنالك أشياء ممكن أن تخليها توصل لمرحلة الجمود من المجتمع مثلا أو من الأسرة.
في أنا قلت لك إنه دائما إحنا عايشين بنظام مفتوح، المدخلات كثيرة والعوائق تجي لك من كل مكان.
نعم.
لكن إحنا بنتكلم عن الأشياء اللي أنت ممكن تغيريها بحيث إنك تصنعي تغيير. فأول شيء إذا عملت إنجاز دافعي عنه، اظهري، ارفعي صوتك، أنا عملت كذا كذا. لا تترددي إنك تنتزعي الاعتراف بقيمتك ووجودك وبإنجازاتك. كذلك الممارسات اللي نجحتك بظروف معينة مش لازم بتنجحك بكل الظروف.
صحيح.
ضروري تتعرفي على هذه العادات أو هذه اللي تسبب لك العوائق وتغيريها،
تحاولي قدر الإمكان
بصورة
أو أخرى
كضرورة للتقدم. كضرورة للتقدم. وأنا أقول إنه بيد المرأة أن تفعل الكثير لتحقيق تقدم. وكذلك سبب الجمود أستاذة سعاد إنه نحن نركز على العقبات الخارجية،
صح،
المجتمع، العادات، الأسرة،
وأحيانا يكون
إحنا نركز على السلوكيات التي تقع ضمن سيطرتنا إحنا،
صح،
عشان ونغيرها عشان نحقق النجاح.
صحيح. طيب أستاذ محمد، ما هي الخطوات الأولى التي يمكن للمرأة اتخاذها لتحرير نفسها من هذا الجمود؟ الخطوات الأولى
الخطوات الأولى أول شيء إن إحنا نحدد السلوكيات هذه أو العادات.
طيب.
اللي تعيق تقدمي، وأتخذ خطوات جادة عشان أغيرها، وأركز على الأشياء اللي أنا أتحكم فيها بحيث أني أعالجها وأحقق تقدم وأحقق أهداف. أستاذ سعاد، في يعني خلينا الآن بس نعرف النجاح، إحنا نريد كسر هذه العادات عشان نحقق النجاح. إيش النجاح؟ والنجاح صراحة يختلف كذلك ما بين الجنسين، الرجل والمرأة. الرجل يعرف يعني النجاح بالنسبة له إنه يعني دائما تركيزه على المال والمناصب. يعني أنا إذا حققت منصب عالي وجاهة عالية
أو عندي فلوس المال كثيرة، أيوة
أنا هنا ناجح. المرأة على العكس، المرأة تقدر جودة الحياة،
صح،
إن تعيش حياة أفضل، وتقدر إنه يكون عنده وقت لنفسه، وكذلك تقدر أو تعرف النجاح مدى قدرته على التأثير على الآخرين.
يا سلام.
فاختلاف التركيزات أو التعريفات بالنجاح كذلك يساعدنا إن إحنا نتخذ خطوة لتحقيق ما نريد. لما تكون أنا أهدافي مش مناسبة لطبيعتي، لتكويني النفسي، هنا كذلك بيحدث لي بعض الإشكاليات.
نعم.
طيب، فالآن يعني الخطوات الأولى إنك دائما تحددي أهدافك بوضوح، وتكون أهداف مناسبة لك، أهداف مناسبة لظروفك، لواقعك، لقدراتك.
جميل.
ثاني شيء إنك تركزي على التحديات الداخلية اللي أنت سببها أكثر من تركيزك على التحديات الخارجية. لا تترددي أبدا إنك تحاولي تنتزعي التقدير والاعتراف، صح، بإنجازاتك، وتكسري العادات اللي تعيقك عن النجاح زي ما بنتعرف عليها إن شاء الله خلال الحلقتين
إن شاء الله. طيب، من تجربتك أستاذ محمد، لماذا تجد النساء صعوبة في تقبل التغيير أو المقاومة أيضا لهذا الأمر؟
أول شيء خلينا نعترف إنه التغيير صعب ومعقد، يعني
صح،
أي تغيير بالنسبة لكلا الجنسين معقد وصعب،
ياخذ وقت كمان. نعم،
وياخذ وقت، وفي له مخاوف وفي له مخاطر، فدائما في مقاومه للتغيير. لكن خلينا ناخذ التغيير من يعني بما يتناسب بوضع المراه، نفكك ايش اسباب تخلي المراه تقاوم التغيير. اول شيء انه في تم مقاومه عقليه وعصبيه. يعني العقل نفسه العقل نفسه لا يساعد على التغيير. المسارات العصبية اللي هي موجودة بالعقل تشتغل تلقائيا تشجع على تكرار السلوكيات دائما. صح. في إشارات من الدماغ تحفزنا للعودة إلى العادات القديمة بدلا من تبني تغييرات جديدة. هذا أول سبب.
نعم.
يجعل المرأة أنها تقاوم التغيير اللي هي مقاومة العقلية والعصبية أو المسارات العصبية. النقطة الثانية اللي هي المبررات السلبية. لما نوجد لعادات أو سلوكيات سلبية مبررات إحنا نقنع نفسنا إنه ما فيش داعي للتغيير. هذه التبريرات تعزز بقاء العادة القديمة. إحنا نحتاج الآن لا نزيل هذه المبررات.
صح.
يعني أعطيك مثل ثالث كذلك أو سبب ثالث وهي مشكلة حقيقة عايش يعني أنا من حكم خبرتي وعملي مع كمرشد مهني مع كثير من النساء على مستوى الوطن العربي. المرأة عندها يعني مقاومة شديدة للنقد. يعني المرأة أول ما يوجه لها نقد تشعر بحزن وتشعر إنه النقد هذا يقلل من قيمتها. هذه أحد المشاكل الرئيسية كذلك اللي تعيقها أو تخليها ترفض التغيير، إنه النقد بالنسبة لها يمثل تهديد.
فعلا.
وتشعر بإحباط، تشعر بإحباط، وهذا الإحباط يؤثر على تفكيره وعلى يعني أدائه، وبالتالي ما يتمش حدوث أي تحسين في الوضع.
هو أوريدي أستاذ محمد، هو أوريدي يعني ممكن نقول إنه فعليا إنه المرأة بتوصل لهذه النقطة والإحباط وكذا، بس في فرق بين النساء اللي بترجع تصمد مرة ثانية وفي فرق بين النساء اللي بتتدمر إلى تحت.
صحيح، يكون في صمت يعني، بس إنه يتم يعني يحدث الإحباط بسبب النقد. النقد هو هدفه صح إنه في نقد جارح ونقد هدام ونقد نقد نقد، لكن وجود نقد بناء هو ضروري للتحسن. إذا ما فيش نقد بناء يوجه لي أنا ما بعرفش نقاطي العمياء، نقاط قصوري.
نعم.
من خلال الدراسات ومن خلال الممارسات والتجارب اللي نعيشها المرأة عندها حساسية عالية من تلقي النقد، وهذا سبب رئيسي كذلك يخليها تقاوم التغيير. المفروض لا، إنه نتقبل النقد ونحاول إن إحنا نحسن من أدائنا. إحنا الآن نتكلم على أسباب مقاومة التغيير، فقلنا أول شيء إن طبيعة العقل نفسه، النقطة الثانية إن إحنا نوجد مبررات سلبية للسلوكيات أو العادات السابقة، النقطة الثالثة اللي هي يعني التعامل الصعب أو التعامل السلبي مع النقد الموجه. وهنا حاب أوجه يعني نصيحة إنه أنت طبعاً مش من جاء وأعطى نقد خلاص أوكي أنا أسمعه وأصدقه، لا. حقيقة إحنا نقبل نوعين من النقد أو من شخصين. شخص هو يمثل لي دور مسؤول على أدائي أو على سلوكي، قد يكون مدير قد يكون زوج، هو في مسؤولية علي تجاه هذا الشخص فأنا أتقبل النقد لأنه في عمل مشترك، في مسؤولية.
صح.
مشترك.
صح.
نوع الثاني اللي يتقبل منه النقد الشخص اللي أسأل، سألت شخص لو سمحت أعطيني ملاحظاتك، فإذا أعطاني ملاحظاته أتقبل النقد. غير هؤلاء الشخصين ما فيش داعي أسمع.
بالضبط.
يعني لأنه الناس ما شاء الله كلهم عندهم عيون ناقدة ودائما عندهم ملاحظات على كل شيء، على كل شيء،
وخاصة الشعب اليمني ما صراحة يعني
يعني أصلا النقد هو مريح، يعني البعض يأخذ النقد كنوع من الترويح النفس إن أنا أبرر عجزي وأشعر ب يعني فوقية لما أقدم نقد. فغير هؤلاء الشخصين، شخص هو مسؤول علي أو
فاهم أساسا
إننا مسؤولية مشتركة، قد يكون مدير قد يكون زوج قد يكون أب قد يكون أم قد يكون أخ. والشخص الثاني اللي أتقبل منه النقد اللي هو كذلك الشخص أنا طلبته أعطيني ملاحظات،
هات لي رأيك. نعم.
رأيك. فهنا ضروري أسمع للنقد بدون أي زعل أو أي يعني تعامل سلبي.
أي شخص بيجي كذا بينتقد من غير مبررات صراحة المفروض يعني إنه يكون في مقاومة من المرأة نفسها، إنه ما بتسمحش لأي شخص ممكن ينتقدها بطريقة هو ما بيعرفش وضعها أساسا أو إنها تحبط.
صحيح. صحيح.
طيب
طبعا
متضر.
في سبب رابع عشان ننتهي من هذا الموضوع، في سبب رابع يسبب انه في عوائق او مقاومه للتغيير، وهذه المشكله قد تكون مش موجوده يعني مش بسبب المراه، لكن هي بسبب طبيعه الحياه.
صح.
لكن انا بقولها عشان الاخرين اللي يسمعوا، الرجال بالذات، انه دائما النساء لما يعني يتم تقييمهم بناء على الانجازات، بينما الرجال يتم تقييمهم بناء على الامكانات. يعني مهما كان المراه عندها امكانات لا يعني خاصه بالمقابلات الوظيفيه، مهما كان عندها امكانات لا ينظر الى امكانات، ينظر الى انجازات، ايش حققت حتى الان، ايش المهارات اللي عندك حتى الان، ايش ادرتي من المشاريع. بينما الرجل هذا تحيز موجود.
ايش السبب؟
سبحان الله، طبيعة الحياة
يعني بشكل عام يعني. أو كذا نظرتهم للنساء وللرجال، أو أنه يعني حطوا بصمة معينة، أو المجتمع هو اللي فرض ذلك، أو كيف؟
قد يكون يعني النظرة الموجودة من الناس للجنسين، قد تكون العادات والتقاليد زي ما يذكروا. لكن أنا هنا رسالتي مش موجهة للمرأة بشكل رئيسي، للرجال لما تقيموا المرأة كذلك قيموها على إمكاناتها فقط، وبعدوا التحيزات العرقية. يعني أنت لما خلاص تحكم على المرأة بناء على إنجازات السابقة وتقرر إن كانت، يعني إذا جت امرأة وما عندهش أي إنجازات مثلا تدخل لوظيفة محددة، ونفس الوقت جاء رجل ما عندهش أي إنجازات سابقة، الرجل بيقيم بناء على الإمكانات، المرأة بتقيم على الإنجازات السابقة وبيتم الحكم عليها. هذه تحيز يعني بطبيعة الحياة، هو كذلك يعيق إنه المرأة تحقق مقاومة. في كذلك نقطة لو تسمحي لي أضيفها، إنه في اعتقادات كذلك عند المرأة
نفسها
في تخلي المرأة يعني تقاوم التغيير، أو يعني تقلل سعيها نحو تحقيق نجاحات كبيرة. أول شيء إنه في اعتقاد عند، وصراحة يعني اللي زرع هذا الاعتقاد هو المجتمع، هذه نقطة خطيرة. المرأة تعتقد وأوهموها إن الطموح شيء سلبي
للأسف،
فتنتقد دائما النساء الطموحات واللي عندهن أهداف، إنهن أنانيات متغطرسات.
يا لطيف.
فهذا يعني تشربته المرأة، فأصبحت ما تظهرش طموحها وما تمتلكش طموح كبير، ولو أظهرت طموح كبير يعني بتلاقي نقد وتلاقي تحديات. في اعتقاد ثاني يعني يأثر على أداء المرأة بالحياة، عند المرأة اعتقاد إنه عشان تكون جيدة فضروري إنه المجتمع أو الآخرين يقدموا لها نوع من القبول. يعني إذا الآخرين راضيين أنا كويسة، إذا الآخرين مش راضيين لا أنا في عندي مشكلة. لا، من قال؟ يعني أنت جيدة حتى لو في ساخطين.
صح.
نظرة المرأة أو رغبة المرأة في إرضاء الجميع، في إرضاء الجميع، تمنعها من اتخاذ قرارات تخدم مصالحها الشخصية. مفروض لا.
رائع جدا أستاذ محمد. إذا أستاذ محمد بنروح لفاصل قصير ونرجع نواصل معه. عدنا لكم مستمعين إذاعة رمز في برنامج نون القوة، ومكملين مع الأستاذ محمد الأديمي. أستاذ محمد، نبدأ بالعادات الأولى، كيف يؤثر التردد في الاعتراف بالإنجازات على تطور المرأة؟
في مقابلات أجرتها عالمة اسمها سالي مع عدد كبير من النساء القياديات، وجدت أن عندهن مشكلة رئيسية. أول شيء أن المرأة تتردد في لفت الانتباه إلى إنجازاتها، إذا عندها إنجازات ما تحب تظهرها. ويعني أنا كذلك كنت مدير، وكنت أشوف يعني ألاقي موظفة تبذل جهد جبار،
طيب،
وتقدم عمل متقن عالي الجودة، لكن لما أقول لي خلاص هذا الآن التقرير، يلا بكرة بالاجتماع أنت بتطلعي تشرحيه أمام المدراء،
تقول أني لا مستحيل.
طيب ليش يعني تفضلي تبقي في الظل؟ ولاحظت كذلك كمان تأكدت الدراسة اللي أجرتها سالي إنه المرأة دائما تتجنب استخدام كلمة أنا لما تجيب عمل تقول سوينا عملنا
صح.
لا أنت تحتاج تقولي أنا سويت أنا عملت أنا حققت. فتحدي رئيسي أنت تبرعي في تقديم عمل عالي الجودة ليش ما تروجي لإنجازاتك؟
صح.
عدم ترويجك وتسويقك لهذه الإنجازات وعدم إظهارها للعالم بيؤدي إلى تهميش دورك المهني وبتفقدي كذلك فرص كثيرة في الحياة. أعتقد إيش السبب؟ إيش السبب اللي يخلي المرأة تخاف من تظهر أو تبرز؟
إيش السبب؟
إنها تخاف إنها تظهر مظهرها المتفاخر بالذات.
هذه النقطة اللي فعلاً كنت لسه بقول لك إياها صح فعلاً.
طيب إحنا إيش نعمل عشان نبعد هذا الخوف؟ أول شيء نوجد أرضية وسط بين التواضع المفرط والتفاخر، يعني نحاول نمسك الأمور بالنص. ما نريد تواضع مفرط، نفس الوقت ما نريد تفاخر.
صح.
نحتاج شيء بالنص. حاولي دائما أنك تعترفي بشكل مباشر بإنجازاتك، وإذا حد قدم لك إشادة أو كذا شكرا، يعني أوكي وأفخر أني قدمت هذا الشيء. ضروري تدركي أهمية الترويج الذاتي. الترويج الذاتي، تسويق للإنجازات أداة ضرورية لإظهار الكفاءة والاستعداد للتقدم وتحقيق الإنجازات في الحياة القادمة أو في مسيرة الحياة.
جميل. كل هذه النصائح هي أساساً بتكون جميلة للنساء اللي بيسمعونا، وخاصة اللي فعلاً التردد بيأثر عليهم بكثير من الأمور. وكل النقاط اللي ذكرتهن هي بالعمق تقريباً، بس ما حد مركز عليها أو يحاول إنه يظهرها بطريقة أو بأخرى.
صحيح. وعشان كذا إحنا دائماً نقول نركز على دائرة تأثيرنا ونعرف إيش هذه العوائق ونحاول نزيلها ونحقق إن شاء الله نجاحنا وحده
بإذن الله. طيب ماذا عن توقع أن يلاحظ الآخرون مساهمات المرأة تلقائياً؟ كيف يمكن تجاوز هذا التصور؟
هذه من أحد العوائق صراحة، أن المرأة تتوقع أن العالم يحتفي فيها، أو تتوقع أن العالم بيساعدها، أو تتوقع أن العالم بيلاحظ مساهماته وإنجازاته وبيفرش يعني الأرض ورود عشان تتقدم.
صح.
لا أنت ضروري تتحدثي عن نفسك، ضروري تتحدثي عن عملك. هذه العقلية إنه العالم بيعرف من نفسه أو العمل الجيد يتحدث عن نفسه، هذه العقلية تؤدي إلى شعور بعدم التقدير والإحباط.
صحيح.
فتكوني تقدمي عمل وتشوفي ما حد، يعني ما فيش تفاعل، ما فيش ردود أفعال، فخلاص تحبطي وتزعلي. لا، وخاصة إنك تشوفي الآخرين أكثر جرأة، لأنهم يعني متمتعين بفرص وترقيات فهذا أثر سلبي ضروري تزيليه. الحياة لا تنظر، يعني أو الحياة ما تنتظرش إنه العمل يتحدث عن نفسه. ضروري إحنا نسوق لأنفسنا. يعني أنت تخيلي أستاذة سعاد في شركة أنفقت ملايين الدولارات إن تصمم أحسن منتج، وصممت هذا المنتج، ما فيش معها إدارة تسويق يسوقه للمنتج، هل بيكون في عملاء؟ هل بيشتروه؟
لا. صح.
نفس الفكرة، احنا نحتاج الى تسويق عشان نسوق نفسنا ومهاراتنا وانجازاتنا. في قصة يعني انا عاشرتها، يعني واحدة كان عندها مشكلة انه احباط، وجت لي باستشارة: استاذ محمد وضعي كذا، خبراتي كذا، انجازاتي كذا، شغلي كذا. يعني فعلا انا انبهرت، عندها كمية إنجازات لكن لها أكثر من 9 سنوات بنفس المنصب.
أوف.
قلت طيب في حد؟ قالت لي لحد الآن ما حصلتش على ترقية. سألت سؤال واحد: ما هي محاولاتك السابقة للحصول على الترقية؟ كانت إجابتها صادمة بالنسبة لي، قالت لا شيء. ولا تكلمتي مع مديرك أنك تحتاجي ترقية؟ قالت لا. قلت لي طيب أتمنى بكرة يروح تجلسي مع مديري وتطلبي ترقية، يعني قولي له أحتاج ترقية ل9 سنوات وتقييمي استثنائي. واو واو واو. العجيب من خلال أول جلسة مع المدير طلبت فيها ترقية، تمت ترقيتها.
بسهولة جدا،
بكل سهولة. ويعني الإحباط الكبير والزعل وضياع الجهود اللي حسته مجرد جلسة راح.
يعني المخاوف كله، يعني هي 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 كل هذه الأشياء هي مخاوف فقط. لو ما يوافقش، لو يقول أنت خبرتك بسيط.
لا ضروري تجربي. طيب كيف، إيش اللي تعمليه عشان تتجاوزي هذا التحدي، إنه أو التصور إنه عندي قناعة العالم بيعترف بإنجازاتي، العالم بيقدرني، إيش اللي يعني أنصحك تسويه عشان تتجاوزي هذا العائق؟ أول شيء حاجة نسميها الـ elevator speech، أو خلينا نترجمه الخطاب المعد مسبقا. يعني خلي عندك دائما جمل تستخدميها مركزة وقصيرة توضح دورك الحالي وأهدافك وإنجازاتك ومهاراتك، تظهر طموحك وكيف يعني أنت لما تحاول تظهري للعالم إنجازاتك أو حتى لمديرك، تظهر طموحك، تظهر كذلك كيف أن مهاراتك تخدم المؤسسة، وكذلك كيف تترك يعني انطباع قوي لدى الـ أصحاب القرار. فدائما خلي عندك جمل تعبر عنك، احفظيها. يعني حاجة نسميها دائما أنه 30 ثانية تعرفي نفسك بطريقة تخلي الآخر يشوف طموحك ويعرف مهاراتك ويترك يعني، وهذا الخطاب أو هذا البيان يترك انطباع قوي. فلا تخجلي أنك تعرفي بإنجازاتك، ولا تخجلي أنك تعرفي بقدراتك وطموحك.
جميل. أستاذ محمد، إلى أي مدى أنت بتشوف بوجهة نظرك، أو أكيد أنه أنت منخرط بالعمل بشكل كبير، أن المرأة تنتقل من بيئة إلى بيئة أخرى ما بين الحين والآخر، أم أنها تستمر في بيئة معينة وتحقق طموحات مختلفة؟ ما هو الأفضل للمرأة عشان أنه ممكن حتى تتجاوز كل هذه العادات؟
والله شوفي، هذا سؤال يعني جوهري ومهم. العجيب الرجل لما يختار وظيفة أو يختار مكان عمل أو يختار حياة يركز على المال والمنصب، المرأة تركز على جودة الحياة. المرأة يهمها بيئة العمل، إذا البيئة مريحة والتعامل كويس وفي تشجيع وفي تعامل لطيف، المرأة تفضل حتى لو كان الراتب قليل على عكس الرجل، لأن المرأة طبيعتها غير تنافسية. ف وجود بيئة أحيانا يعني إحنا خلونا نغير المعايير شوية. إحنا الآن المرأة عندها البيئة أهم شيء، لكن هذه البيئة لا تقدم لي تطور ونمو، لا تحقق لي أهدافي، لا أشعر فيها بالتقدم.
مرتاحة يعني فقط، مرتاحة نفسيا بس، ما فيش أي تقدم، هو نفس الروتين ونفس المهارات ونفس الخبرة الموجودة معايا بس.
صحيح. عيد النظر هنا، عيد النظر، حددي أهداف واضحة، أنت إيش ودك تحققي، إيش بدك تحققي، وشوفي إن هذه البيئة تساعدك على تحقيق هذه الأهداف أو لا.
جميل.
فهذه نقطة رئيسية تخليني أختار البيئة. وفي نصيحة مهنية أنا دائما أجيبها، لا تظل بنفس المنصب أكثر أو نفس العمل أو نفس المهنة أكثر من 4 سنوات. ضروري بعد 4 سنوات يحصل تقدم.
صح.
لأنه خلاص 4 سنوات طبعا زيادة، يحصل اكتفاء، يحصل تشبع، ما عاد فيش لا إضافة لك ولا تقدر انك تقدم اي اضافه،
يعني ما تقدرش حتى تطور بالعمل، اصبح عملك روتين جدا، والناس بيشوفوا لك منظره انه انت مكانك، يعني ما فيش اي حاجه سويتها مع الايام.
صحيح.
الا اذا كانت الشركه او المكان اللي احنا بنعمل فيه هو يعني مكان ابداعي اكثر، مثلا شركه تصاميم او شركه تطوير ويب وغيره، ممكن هذه الاشياء ممكن يعني كل فتره في حاجه جديد، في تصاميم جديده، في عمل جديد، هذا ممكن. ولو
ممكن إنه واربع سنوات انا اشوف انه تشبع كثير، يعني نفس العمل ونفس المنصب. ضروري يكون في ترقيه، ضروري يكون في طلوع، ضروري يكون في تغيير، ضروري يكون في تحديات جديده. في شركات ديناميكيه يحصل فيها تغييرات كثيرة. هذه التغيير بيشملني، لكن في غالبا شركة لا. بعدين كل ما زادت قدرتك على تنفيذ المهام المطلوبة منك وتأديها على أكمل وجه، أنت هنا حقيقة يعني تساعد نفسك أنك تبقى بنفس دورك. والإنسان دائما يطمح للتقدم.
صح.
يعني إننا لما أتقن كل التفاصيل وأصبح خبيرا فيه، وهذه استراتيجية جدا ممتازة للاحتفاظ بالوظيفة. لكن إذا كان عندي هدف أن أنا أتقدم، فضروري أن أنا أحاول أخذ تحديات، أتعلم مهارة جديدة، يكون في نمو وتقدم بحياتي.
جميل. جميل. طيب المبالغة في تقدير الخبرة هي عادة شائعة، كيف يمكن للمرأة الموازنة بين التواضع والثقة بالنفس؟ أنت تكلمت قبل شوية عن موضوع التواضع، أنه ما حد يقول أنا وكذا، بس كيف أنه ممكن نوازن بين موضوع التواضع وأنه يكون عندنا كمان ثقة بالنفس لأنفسنا؟
هي المشكلة أن المرأة دائما تشعر نفسها أقل خبرة من الآخرين، أنه الآخرين عندهم خبرة أكثر، وأنه لأنه ما عندهش خبرة فالناس ما بيحترموهاش أو الناس ما بيقدروش قدراتها.
صح.
وكذلك النساء تعتقد أن الخبرة هي الطريق الأكثر سرعة للنجاح، فيحاولين دائما أنهن يبذلين جهد كبير لتعلم كل جانب من جوانب الوظيفة وضمان أنه خلاص أنا عندي الخبرة. هذا النهج أو هذه المنهجية تضع المرأة على، شفتي عجلة الهمتار وهذه العجلة اللي تدور 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 تدور، بتظل تقدم 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 دون تقدم
للأسف.
أو تنجز تنجز دون حصول تقدم، ولا بيحصل رفع لمستوى المهن، ولا بيكون في بناء علاقات وظهور يساعد على التقدم. والمناصب القيادية والمناصب العليا دائما تتطلب قدرات إلى جانب الخبرات، تتطلب أنه أنا عندي قدرة أن أنا أدير وأقود الأشخاص اللي عندهم خبرة، مش بس فقط يكون عندي خبرة. يعني في واحدة أنا أعرفها كانت يعني عندها قدرات عالية، لكن يعني حاولت أن تظهر للموظفين، يعني أو أظهرت للموظفين أنا ما عنديش خبرة زي ما أنتم فأحتاج دعمكم.
للأسف.
إيش اللي حصل؟ إيش اللي حصل؟ طبعا هذه المشكلة عينت بنفسي، حصل إنه الفريق انقلب ضده، انقلب ضده لأنهم حسوا بالضعف، والقائد المفروض ما يكونش ضعيف، هي حست إنهم عندهم خبرة أكثر فخلاص. فمطلوب، لا مطلوب إن أنا ما أركز فقط على الخبرة، خاصة إذا أردت أن أتقدم وأحقق تقدم، ركز على قدراتي بشكل رئيسي.
صحيح.
طيب يعني انتهاء أنه عشان أوازن ما بين وجود الخبرة وكيف أن أنا يعني يكون عندي تواضع وثقة بالنفس، وإذا نقصت الخبرة ما تأثرش على سلوكياتي، أول شيء ضروري تعرفي أنه الخبرة وحدها غير كافية للتقدم المهني
أبداً.
لما تركزي على الكمال وأنك ضروري تكتسبي الخبرة، هذا ما يأهلكش للتقدم. ضروري تركزي كذلك على أهمية بناء العلاقات، لا تركزي فقط على اكتساب الخبرة، ركزي على بناء العلاقات. يعني أنا فعلا شاهدت كثير من النساء في مجال الأعمال تركز على عملها بشكل رئيسي، فأشوفها سنين تعدي وسنين تمضي هي بنفس منصب، المفروض لا، كمان تركز على بناء العلاقة.
كيف ممكن نستفيد من العلاقات اللي تبنيها المرأة؟
العلاقات، لما يكون عندي علاقات متنوعة في الأقسام الأخرى، في الإدارات الأخرى، في النشاطات الأخرى، في المجتمع الواسع، تفتح لي فرص،
آفاق كبيرة. نعم.
صحيح صحيح. ضروري كذلك أنت كامرأة تعرفي إيش أنواع القوة. في أنواع قوة داخل الشركات، أول نوع من أنواع القوة هي قوة الخبرة، يكون عندك فاهم شغلك. النوع الثاني من القوة هي قوة العلاقات، يكون عندك شبكات واسعة من العلاقات. القوة الثالثة اللي هي قوة الشخصية، عندك حضور، عندك ثقة، تقدري تلهمي الآخرين. النوع الرابع من القوة قوة المنصب، إنه المنصب اللي أنا فيه يمنحني قوة.
صح.
للأسف المرأة تترك كل أنواع هذه القوة وتركز على نوع واحد من أنواع القوة اللي هو الخبرة، فتحاول تكتسب وتركز. لا، إحنا مطلوب نوازن بين أنواع القوة، وأنه المؤسسات والناس والشركات تقدر جميع أنواع القوة وليس فقط قوة المنصب أو قوة الخبرة. ما يكون عندك القوة الأروع تساعدك أنك تحققي، وتعاملي مع كل وظيفة كأنها جسر للفرصة التالية.
جميل.
وليست مجرد نهاية.
جميل. طيب أستاذ محمد، في هنالك مثلا على سبيل المثال تخصصات معينة في بعض الجهات، هذه التخصصات يعني موضوع بينفرض نوعا إلى يعني من فترة إلى أخرى إنه هذا التخصص ينفع للرجل أكثر، حتى إذا دخلت المرأة بيعطوها مهامات بسيطة جدا. صح. طيب هذه المهامات البسيطة جدا، كيف أنا أقدر إنه أوضح لمدراء العمل أو رؤساء العمل إنه أنا قادرة، لأنه في نساء خلاص بيحسن حتى من داخلها مثل ما تكلمت بالعادات الأولى بالتردد وعدم المواجهة وبيعتمدن على الرجل، وإحنا عملنا يعني بدلا ما تقول أنا عملت. فكيف ممكن إنها تتعدى هذه المراحل، أو هل المواجهة ممكن يكون حل من الحلول أو التفاصيل الأخرى؟
كل الكلام اللي قلناه سابقا نضيفه له كمان، يعني انه اظهري نفسك، تكلمي بطموح، اظهري قدراتك، اظهري انجازاتك، نضيفه له الان كمان اشياء. طبعا هي طبيعه الحياه، يعني انا بالحلقات السابقه تكلمنا على الدراسه انه لما يجتمع الرجال مع بعضهم والنساء مع بعضهم، يعني مثلا اذا اخذنا مجموعه رجال مع بعض يشتغلوا، فيكون تقسيم المهام بينهم على حسب القدرات، ولما تكون في نساء مع الرجال للأسف يتم تقسيم المهام بناء على النوع.
صح،
أنت ذكر، أنت هذا تحدي أمامك، مطلوب منك أنك تكوني حازمة. لا أحتاج أطلب ما يعني أحاول أني ما أتماهى مع أهداف الآخرين، يكون لي أهدافي، أحقق أهدافي، يكون عندي أهداف واضحة وأكون حازمة وحاسمة بهذا الأمر. لا يعني لن أقبل هذه المهام، أنا عندي قدرات أعلى.
صح،
إن تتكلم بوضوح وترفع صوته وتظهر طموحه، تتواصل بشكل فعال، يعني ترفع صوته مش قصدنا تصيح، لا يعني يكون صوته مسموع إنه لا أنا هذه المهام مش مناسبة لي، لأن تلقائيا الناس بيجيبوا المهام التنسيقية والمهام البسيطة لهذه المرأة، فهي المفروض هنا تكون أكثر وضوحاً وأكثر حزماً. وللأسف يعني الناس تتعامل مع المرأة الحازمة على أنها عدوانية.
للأسف.
معلش.
صح.
معلش تحملي، لكن اثبتي حقك وخذي حقك.
صح. طيب أستاذ محمد، سؤال أخير قبل ما نختم مع بعض الحلقة ونلتقي في الجزء الثاني. طبعا في النساء والرجال عندما يعني أزواج يعني بيكونوا بنفس التخصص، وأحيانا بيشتغلوا في نفس المكان، وأحيانا حتى ما بيشتغلوش بنفس المكان، ولكن المرأة بتشوف إنه زوجها أقوى منها بأشياء كثيرة جدا، ما معرفيا وعمليا وكل هذه التفاصيل، فخلاص تقول هو أفضل مني، هو أفضل، لازم يأخذ المكان. هل هذا الموضوع بتأخذه هي من زاوية إنه خلاص لأنه زوجها، أو من ناحية أخرى إنه أقوى منها لأنه رجل؟
في مشكلات المرأة، أول شيء إن عند مبدأ إرضاء الجميع، هذه مثلا أنا لاحظت إنه النساء تكون عندها قدرات، لكن شخص هي تشوف إنه له قيمة أو له أثر، إذا قال لا يعني إيش لك بهذا الموضوع أو إيش لك بهذا، تهتد خلاص، يعني تقتنع إنه لا هذا مش عندي، أو نقد محدد.
نعم.
مفروض إنه لا تكون عندي جدار حماية ذاتية، أعرف نفسي كويس. كلام الناس أوكي نايس تو هاف، يعني حلو إني أسمعه، حلو إنه يجي لي، لكن ليس كله حقيقة، أنا أعرف نفسي أكثر. كذلك المقارنات المغلوطة.
صح، هذه يعني المقارنات اللي بتتعب توقع.
أنت ظروفك، تحدياتك، مشكلاتك، قدراتك، كل شيء مختلف عن الآخر، يعني قارني نفسك بنفسك، فين كنت وفين أنا الآن وإلى أين أريد أن أصل. ثلاث أسئلة جوهرية بتساعدك أنك تحققي التقدم. لكن تقارني نفسك بأشخاص أو آخرين، ظروف مختلفة، عادات مختلفة، إمكانيات مختلفة، حياة مختلفة، المقارنة مجحفة. وإحنا دائما نتكلم أنه المرأة للأسف على مستوى العالم في حاجة يسموها السقف الزجاجي، في سقف زجاجي فوق رأس المرأة ما حد يشوفه، هي نفسها بس هي تشعر فيه، يعني كل ما تحاول تحقق قفزة، طول ما تحاول تكبر تلاقي نفس رأسها يرتطم بهذا السقف الزجاجي موجود، كيف إنك تكسريه وتتخطيه، كيف إنك ترفعيه، هذا تحدي أمامي. لكن لا أساعد الآخرين إنهم يثبتوا هذا السقف علي. ظروفك، تحدياتك، الأشياء الموجودة أمامك تختلف عن الآخرين، فلا تقيسي مستوى تقدمك مقارنة بالآخرين، قيسي مستوى تقدمك على ما كنت عليه الماضي، فين كنت والآن أنا فين، في تقدم حلو استمري، ما في تقدم، لا يبدأ يفعلي مراجعات تصحيحية، لا بحسن كذا بطور كده.
نعم. إذن أستاذ محمد الأديمي شكرا لك وشكرا لتواجدك معنا، وأكيد في الجزء الثاني بنتكلم على عادات مختلفة، ووجودك جدا مهم إن شاء الله بإذن الله ستكون معنا في الجزء الثاني. شكرا لوجودك معنا ولكل المعلومات اللي قدمتها اليوم لنا.
شكرا لك أستاذ سعاد، وشكرا للإذاعة المرموقة، وكذلك شكرا لمن استمع إلينا، وأتمنى يعني إنهم استفادوا مما طرح.
يعطيك ألف عافية. لقد تعرفنا اليوم على بداية الطريق نحو التغيير. الأمر لا يتعلق فقط بمعرفة العادات التي تعيقنا، بل بالعمل الجاد على كسرها. التغير والتغيير يبدأ بخطوة واحدة، ولا حاجة لأن تكوني وحدك في هذا الطريق. شكرا لضيفنا الكريم الأستاذ محمد الأديمي على مشاركته القيمة معنا، ونلقاكم في الجزء الثاني لنكمل رحلتنا نحو تفوق المرأة. إلى اللقاء.